Médien.
Médien. Podcast.
أنا أكتب غضبي، أكتب استيائي، أكتب أيضاً مشاعري. لماذا لا نجلس ونأخذ نصوصنا التي كتبناها ونفضحها؟ النصوص كلها هناك على الأقل 20% أو 30% حقيقة وقعت. كي تكتب امرأة رواية ينبغي أن تمتلك غرفة خاصة وبعض المال. هذا النقاش بالضبط يخلق لي مشاكل مع الكثير من الصديقات الكاتبات. الكتابة بالنسبة لي عندما تكتبها المرأة هي عملية فيها جرح، فيها ألم.
ما الذي نفعله؟ سؤال كبير وعاصف بدأت به لطيفة باقة رحلة النشر وأعلن عن ميلاد كاتبة من طراز خاص. أصدرت بعد ذلك منذ تلك الحياة ثم غرفة فيرجينيا وولف، وكلها أعمال عكست قلقها وانشغالها باليومي والواقع، لأن الكتابة في نظرها ليست شيئاً خارقاً، بل هي تفاعل طبيعي لكائن يشعر بما يحيط به، وإن كانت كالوشم ترافقها الجراح والآلام. سيرة معي أنا اعتماد سلام. أستاذة لطيفة باقة، الكم ليس مهماً ولكن الكيف هو الأهم، خصوصاً في الجانب الإبداعي والأدبي. ونصوصك في مجموعتك الأولى ما الذي نفعله، وأيضاً نصوصك في المجموعتين الثانيتين، كلها لها علاقة بالهامش وكلها لها أساس من الواقع بتعبير غارسيا، وهذا ما قلته. لماذا هذا الاختيار؟
طبعا أنا يعني أنفعل بما يحيط بي. لا أعتقد أن الكتابة تأتي من الخيال 100%. ربما الواقع يتجاوز الخيال، ولكن ينبغي أن ننطلق من منطقة صلبة حتى نحلق. قبل أن نحلق ينبغي أن ننطلق من مكان ما. هذا المكان بالنسبة لي هو الواقع الذي يحيط بي، الواقع بكل تجلياته. لا أقصد أنني أكتب الواقع، ولكن تفاعلي مع الواقع، يعني شعوري بالمحيطين، شعوري بما يقع، غضبي أيضا. أنا أكتب غضبي، أكتب استيائي، أكتب أيضا مشاعري. إذن هذه الكتلة التي تتكون من عناصر متنافرة، أحياناً متشابهة، منصهرة في بعضها، هذه الكتلة تشكل الدفعة التي تصنع النص. إذن كما قلت في حوار ما، أن هذه الجمل التي أكتبها كلها لديها أساس في الواقع، بحيث أنني أفكر في لعبة مسلية. لماذا لا نجلس ونأخذ نصوصنا التي كتبناها ونفضحها؟ مثلا الشخصيات الواردة داخل النصوص، سنقول من هم هؤلاء؟ هل هم موجودون فعلا في الحقيقة؟ هل لدينا علاقة قرابة بهم؟ ما اسمهم في الواقع؟ هذا المكان الذي أصفه داخل النص، هل يوجد على الأرض؟ هل يوجد في مدينة ما؟ هل يوجد في مكان ما؟ هذا الزمان الذي أحاول أن أصنع منه الحدث، هل هو زمن حقيقي أم زمن جاء من الخيال؟
نعم.
هذه اللعبة المسلية في كشف وفضح النصوص هي أيضا فيها إبداع، وفيها نوعا ما رفع ذلك الغموض الذي يمكن أن يلف عملية الكتابة. أنا لا أعتبر الكتابة يعني شيئا خارقا. الكتابة هو تفاعل طبيعي لكائن يشعر بما يحيط به، ويحول كل هذه المشاعر وهذه الأفكار وهذا التفاعل إلى كلمات وجمل، والكلمات والجمل تأتينا من ثقافتنا، من القراءات، من تسميتنا للأمور. مثلا قد نتحدث عن الأسلوب، كل شخص لديه أسلوب، ولكن الأسلوب من أين يأتي؟ يأتي من هذا الكم الهائل من الكلمات والكتب التي قرأناها، وتفاعلها مع مشاعرنا وتصوراتنا وإحساسنا الخاص. إذن بالنسبة لي الكتابة ليست أمرا غامضا. أستطيع أن أقول لك مثلا أن نصوصي كلها، هناك على الأقل 20 أو 30% حقيقة وقعت، تجربة عشتها أو عاشها شخص ما، حكاها لي، والكاتب ربما يأخذ من الآخرين بدون أن يستأذن، وهذا
نعم
يقع. وربما من الكتابات التي قرأتها، من الأفلام التي شاهدتها، يعني
يتماهى مع
كأننا
محيطه ومع معيشه.
تماما هذا التفاعل هو الذي يصنع النص. يعني النص ليس يعني أمرا قادما من الخيال 100%. لا يمكن أن
نعم
يدعي شخص ما أنه يكتب من خياله فقط.
نعم وربما هذه النصوص أيضا أسهم فيها وعيك الكبير أستاذة لطيفة
فعلا،
بقضية المرأة.
تماما. أنا أعتبر أن اكتشافي لشرط النسائي جاء في نفس الوقت الذي جاء فيه شغفي بالكتابة. يعني كتبت في نفس اللحظة التي اكتشفت أنني امرأة، وكتبت لأنني كنت غاضبة. أتذكر في تلك المرحلة، مرحلة اليوميات التي لا أزال يعني أحتفظ بها إلى الآن، أتذكر أن والدي اشترى دراجة هوائية، وكنت أنا متفوقة في الدراسة، لكن عندما رأيت الدراجة كنت سعيدة جدا واعتقدت أنها من أجلي. قال أبي: لا، ليست من أجلك، إنها من أجل أخيك. هذه هي الصدمة الأولى. هنا شعرت أن كوني امرأة،
فتاة.
كوني أنثى، كوني أمتلك هذا الجسد، الوعي بالجسد مهم جدا، مهم جدا في مرحلة المراهقة. هذا يجعلني في المرتبة الثانية. نتذكر هنا سيمون دو بوفوار، لو دوزيام سيكس.
الجنس الآخر.
هذا الوعي جاء هكذا. يعني صدمتي الأولى كانت هي الدراجة، وكان ينبغي أن أحل هذا المشكل، كان ينبغي أن أعبر عن غضبي. فوجدت أوراق، مذكرة، قلم، وبدأت الكتابة.
إلى أن امتلكت بعض المال وغرفة خاصة كما قالت فيرجينيا وولف. لنفتح الحديث عن فيرجينيا وولف، ما هي التقاطعات بينك وبينها وكيف فكرت في أن تتماهين معها أيضا في مجموعتك القصصية غرفة فيرجينيا وولف؟
هو في الحقيقة بالنسبة لفيرجينيا وولف تعرفت عليها قبل أن أقرأ رواياتها. يعني تعرفت عليها داخل الحركة النسائية. يعني كان الحديث بشكل كبير بين النساء المنخرطات في الجمعية التي كنت أنتمي إليها عن هذه القولة بالضبط. يعني فيرجينيا وولف تركت قولة مهمة، وكأنها نبراس بالنسبة للنساء، نساء الكاتبات بشكل خاص. عندما تقول أن لكي تكتب امرأة رواية ينبغي أن تمتلك غرفة خاصة وبعض المال، يعني الاستقلالية المادية والاستقلالية المعنوية. بعد ذلك سأقرأ فيرجينيا وولف، سأتعرف على مسيرة حياتها، يعني أتعرف أيضا على المرحلة التاريخية التي عاشت فيها فيرجينيا وولف. لأن فيرجينيا وولف بالإضافة لكونها كاتبة وروائية مهمة جدا فيما يسمى بتيار الوعي، هي أيضا كانت نسائية، كانت عندها تجربة جمعوية في كانوا يعني نوادي بسيطة تجتمع فيها النساء ويتحدثن عن شرطهن النسائي. هذا الوضع الخاص بالمرأة الكاتبة ربما لم ينتبه له من كان يفكر في حقوق النساء بشكل عام. يعني ربما تحدثوا عن الحقوق الاقتصادية، الحقوق الاجتماعية، الحقوق الثقافية لغير ذلك، لكنهم لم يفكروا في فئة تتميز بخاصية، خاصية الحاجة إلى امتلاك حيز وفضاء خاص. هذه الفئة هي الفئة المبدعة بشكل عام، وفئة النساء الكاتبات بشكل خاص. يعني لا يمكن أن نكتب ونحن منصهرات داخل الجماعة، نحن في حاجة إلى مكان خاص بنا، إلى حيز، إلى غرفة. نحن في حاجة إلى استقلالية مادية، لأن وضع المرأة العاملة لا يسمح لها بأن تكتب. يعني صعب جدا أن تستيقظ المرأة في وقت مبكر وتذهب إلى العمل ثم تعود إلى البيت وتنتظر الواجبات البيتية والمسؤولية الأطفال والزوج.
نعم
لن يظل ليس لها لا وقت ولا حتى الجسد يكون مرهق. إذا فيرجينيا وولف بذكاء كبير وربما لم يسبق لا سبقها إليه أحد، ستضع أصبعها على المشكل. المشكل هنا، الاستقلالية المادية مهمة جدا من أجل تحقيق الاستقلالية المعنوية.
نعم وأتفق معك ولو أني لا أكتب أستاذة لطيفة. طيب قلت لي قبل قليل إنك لا تفصلين كونك كاتبة عن كونك امرأة، وأريد أن أسألك هنا، هل توافقين على تصنيف الكتابة النسائية؟
هذا النقاش بالضبط يخلق لي مشاكل مع الكثير من الصديقات الكاتبات والمثقفين بشكل عام، لأن الغالبية القصوى تعتبر أن ليست هناك كتابة نسائية رجالية، هذا كذا. الكتابة كتابة والجودة هي المقياس.
نعم
أنا أتفق مع هذا الطرح، أتفق تماما مع الطرح، لكن مع ذلك أعتبر أن الكتابة التي تكتبها المرأة ليست هي الكتابة التي يكتبها الرجل، لسبب بسيط، وهو أن الشرط الذي نعيش فيه نحن كنساء ليس هو الشرط الذي يعيش فيه الرجل. لسبب آخر، وهو أن علاقة المرأة بالكتابة ليست هي علاقة الرجل بالكتابة. ربما الرجل يكتب لتحقيق ذاته، شكل من أشكال التعبير عن دواخله ومشاعره وأفكاره. أما المرأة فالكتابة بالنسبة لي أراها كما أرى الوشم. الوشم مثلا على أجساد النساء في الماضي، يعني تحدثت عن المغربيات في السنوات السابقة، يعني في الستينات وقبل ذلك. هذا الوشم هو يعني كان ينظر إليه بشكل جميل. يعني المرأة الواشمة مثلا في مرحلة من المراحل كانت تعتبر امرأة جميلة، لكن هذا الوشم في حد ذاته هو مؤلم. المرأة عندما تضع الوشم على جسدها فهي تجرح جسدها، تؤلمه. الكتابة بالنسبة لي عندما تكتبها المرأة هي عملية فيها جرح، فيها ألم. ومجتمعنا لا يشجع المرأة على الكتابة، مجتمعنا لا يتقبل المرأة الكاتبة حتى وإن احتفى بها الإعلام مثلا، لكن عموما المرأة ليست مطالبة بأن تكون ذكية، ليست مطالبة بأن تكون مختلفة أو غاضبة أو متمردة. إذن نعيش حياة كمبدعات وككاتبات، حياة فيها التفرد، فيها العزلة، فيها الخروج من الجماعة. وعندما يخرج الفرد من الجماعة ينبغي أن يكون مستعدا لتلقي ربما الرفض والنبذ. ويعني ليست العملية بتلك البساطة، ليس بذخا أن نكتب،
نعم
هي ضرورة،
وأحيانا حاجة أستاذة لطيفة.
حاجة تماما، حاجة للتصريف. أنا أعتبر الكتابة شكل من أشكال تصريف التوترات الداخلية.
نعم طيب، والكتابة عندك طبعا تتخذ عدة أشكال، سواء القصة أو حتى المقال، وأنت ربما من أكثر الكتاب والمثقفين انتظاما في كتابة المقال أو العمود وكذلك السيناريو. كانت لديك نية في تجميع مقالاتك أو النصوص التي نشرت في المجلات، أين وصل ذلك؟
لم يصل إلى أي مكان، لا زال المشروع مطروحا. تشغلت بشكل كبير في هذه السنتين الأخيرين أخيرتين بكتابة سيناريو مع صديقتي الإعلامية المعروفة عزيزة حلاق، وكتبنا سيناريو متكامل الآن ننتظر أن يرى النور. حاولنا من خلال هذه التجربة أننا نساهموا بين قوسين في الرفع من مستوى الدراما التلفزيونية بتمرير رسائل، يعني نحاول ما أمكن ما يكونش هذا الغياب الغير مبرر للكتاب المغاربة عن ما هو عام الذي يمس بشكل مباشر المواطن المغربي، ويمس بشكل مباشر الوعي المغربي والحس الجمالي المغربي. يعني انسحاب الكاتب والمثقف من الوسائط التي تصل بشكل مباشر للفرد وللجماعة وتدخل بيوت المغاربة، هذا الانسحاب يعني ينبغي أن يتوقف، ينبغي أن نساهم. واكتبنا يعني مسلسل أنا أجده متميزا، يعني حاولنا أننا نهضر فيه على مرحلة طويلة من تاريخ المغرب الحديث، حضرنا فيه المادة، كان فيه بحث، كان فيه أيضا طرح القضايا الكبيرة اللي عاشها المغرب في 20 سنة الأخيرة، عمل كبير. وهذا خدا مني الوقت وخلاني مثلا أنني نبعد على بعض المشاريع التي عدت إليها الآن، مثل روايتي التي أتمنى أن ترى النور
نعم، كان
أظنها
هذا
تقلم.
السؤال الموالي لكنك أجبتي.
هذا هو السؤال المطروح، وطبعا أنا كنت أتمنى أن معرض الكتاب القادم يكون الكتاب ديالي حاضر في حاضر يعني الجمهور والقراء حسب الوقت والشرط النسائي دائما.
نعم، نحن في انتظار أن نقرأ للروائية لطيفة طبعا بعد القاصة والكاتبة. أستاذة لطيفة، الحديث معك ممتع، تقريبا نحن شارفنا على إنهاء هذه الحلقة. لدي بعض الأسئلة السريعة، بما أننا تحدثنا عن كثير من الكتب في هذه الحلقة وربما حتى الكتاب، لكن سأسألك، أي كتاب كان برأيك نقطة تحول في قراءاتك؟
أي كتاب؟ ثلاث كتب: كتاب الأم لماكسيم غوركي، وكتاب امرأة عند نقطة الصفر لنوال سعداوي، وكتاب لوغوجي لونوار لستوندال.
ستوندال، نعم.
ثلاث كتب مختلفة لا علاقة بينها. الكتاب الأول يتحدث عن الثورة الروسية، وهذا صنع بالنسبة لي نوعا ما الوعي السياسي الذي أراه مهما وضروريا بالنسبة للكاتب. نوال السعداوي جعلتني أفتخر بأنني امرأة، وستوندال علمني أن عالم الرواية عالم مبهر.
طيب، من هي الشخصية الأكثر تأثيرا في حياة لطيفة؟
لطيفة السابقة ولا الحالية؟
مع بعضهما. الحالية نتاج السابقة.
السابقة تماما. غادي نذكر امرأة كبيرة جدا مغربية، هي الأستاذة زهور العلوي،
رحمة الله عليها. أنت أهديتها
رحمة الله
مجموعتك
عليها.
القصصية.
أهديت لها مجموعتي الأولى
الأولى، نعم.
إلى زهور العلوي، أو حين نغوي الألم بالحكاية. زهور العلوي للأسف لم تكتب، وكان بيني وبينها مشروع الله يرحمها أنني أكتب سيرتها الذاتية، وبسبب ابتعادي عن مدينة الرباط لم يتحقق هذا المشروع وظل معلقا. زهور العلوي رائدة في في كل المجالات، في الحياة الثقافية رائدة، في الحياة السياسية المغربية، يعني من المؤسسات الحياة السياسية في المغرب، وكانت من النساء الأوائل المنخرطات في العمل السياسي، من مؤسسات للحركة النسائية في المغرب. وزهور العلوي بالإضافة لهذا الشيء كامل هي امرأة مغربية أصيلة
نعم.
فاسية، من أسرة عريقة من مدينة فاس، مثقفة طيبة، واحتضنتني بشكل كبير. زهور العلوي هي المرأة التي احتضنت لطيفة يعني في تلك المرحلة الصعبة، وكانت سندي، الله يرحمها فاطمة.
رحمة الله عليها. طيب أستاذة لطيفة، في كتاباتك هناك دائما جانب سير ذاتي، وهذا ما أكدته في هذه الحلقة، لكن هل ستكتبين سيرتك بشكل صريح ومباشر؟
أنا يعني وزعت سيرتي
بشكل
وزعت
صريح.
سيرتي الذاتية في نصوصي، يعني ما بقى إذا كتبت السيرة سوف أعيد ما كتبته، أو ليست سيرة ذاتي، يعني نصوصي ماشي 100%، ولكن كما حاولت أن أشرح قبل قليل، نصوصي يعني لا تأتي من الفراغ، لا تأتي
نعم.
من واقعي، من انفعالي، من هذه الأسس التي توجد على أرض الواقع. أن أكتب سيرتي الذاتية لا أعتقد ترهبني هذه الفكرة. يعني عادة ما نكتب سيرتنا الذاتية في اللحظات الأخيرة، يعني عندما نتهيأ للمغادرة ربما أكتب. المهم الآن الفكرة ليست واردة نهائيا.
نعم. طيب نتمنى لك مزيدا من الكتابة ومن الإبداع أستاذة لطيفة باقة، وأشكرك شكرا جزيلا.
شكرا أستاذ اعتماد، شكرا على أسئلتك الذكية والعميقة، وأشكر جميع الذين سوف يستمعون إلى هذا الحوار الجميل الذي قضينا لحظة جميلة مع بعض.
شكرا جزيلا لك أستاذة لطيفة، شكرا لكم مستمعينا، ونلتقي الأسبوع المقبل في سير.